الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في إيجاب الانصراف لعدم صحة التمسك بالإطلاق، وذكرنا مراتب خمس للانصراف. هناك إشكال يرتبط بالمرتبتين الأخيرتين، أي الانصراف الذي يكون موجبا للاشتراك أو النقل. هذا الإشكال خلاصته أن هاتين المرتبتين من الانصراف يكون الاعتقاد بهما منافيا لما تقدم من أن التقييد لا يستلزم المجازية، فإنه بعد أن قلنا بأن اسم الجنس موضوع للماهية المهملة، والماهية المهملة كما تتلائم مع الإطلاق تتلائم مع التقييد على طريقة تعدد الدال والمدلول. فإذا لم يكن هناك تجوز في التقييد فتمتنع المرتبتين الأخيرتين من الانصراف. والوجه في هذا الامتناع أن المرتبتين المذكورتين تشتركان في كثرة استعمال اللفظ في الحصة إلى حد تستوجب الوضع التعيني. فإن حصل هجران للمعنى الأول فيتحقق ماذا؟ النقل، وإن لم يحصل فيتحقق الاشتراك. ومن المعلوم أنه قبل الوصول إلى مرتبة النقل أو الاشتراك يمر الاستعمال بمرحلة التجوز ليصبح بعد التكثر من المجاز المشهور ثم ليتحول إلى الوضع نقلا أو اشتراكا. وعليه فالاعتقاد بالنقل والاشتراك يتنافى مع ما تقدم من أن استعمال اسم الجنس في المقيد لا تجوز فيه. ما أدري صار الإشكال واضح. شوف أنت ماذا قلنا مثلا، لنفترض أن دابة في اللغة العربية هذا اللفظ موضوع لمطلق ما يدب على الأرض، كثر استعمالها في الدواب الأربع، هذه الكثرة إذا كانت على وجه الحقيقة فلا معنى للقول أنه حصل نقل أو اشتراك، هي على وجه الحقيقة، فلا بد قبل حصول النقل والاشتراك أن يكون الاستعمال مجازيا، ثم يكثر 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 إلى أن يصبح هناك وضع تعيني بعد المجاز المشهور. فإذا صار وضع تعيني، إما أن يهجر المعنى الأول فهذا النقل، وإما أن لا يهجر فهذا الاشتراك يكون له معنيان. فنلاحظ أن النقل والاشتراك يمر قبل النقل والاشتراك بماذا؟ بمرحلة التجوز. استعمال اللفظ في الحصة يكون مجازا، وهذا يتنافى مع ما تقدم منا أن استعمال اسم الجنس في المقيد ليس بمجازا. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بوجهين. الوجه الأول أنه ينبغي أن نفرق بين مقولتين. المقولة الأولى إن الاستعمال في المقيد لا يستلزم المجازية. المقولة الثانية إن الاستعمال في المقيد لا يمكن أن يكون مجازا. وفرق بين المقولتين، فإنه على المقولة الأولى لا تمتنع المجازية، وعلى المقولة الثانية تمتنع المجازية. والذي تقدم منا سابقا ما هو؟ هي المقولة الأولى، أن استعمال اسم الجنس في المقيد لا يؤدي قهرا إلى المجازية، لإمكان أن يكون هذا الاستعمال على طريقة تعدد الدال والمدل. فالذي نفيناه استلزام المجازية لا إمكان المجازية، وعليه فيمكن أن يكون المستعملون قد استعملوا لفظ الدابة في الخيل والحمير مثلا ابتداء من دون تعدد دال ومدلول، فيكون الاستعمال ماذا؟ مجازيا. فتحصل أن الذي يتنافى مع الاعتقاد بالاشتراك والنقل هو عدم إمكان الاستعمال المجازي في المقيد، وهذا لم يتقدم منا، وما تقدم منا وهو عدم استلزام الاستعمال في المقيد للتجوز لا يتنافى مع الاشتراك والنقل. واضح الجواب الأول؟ شوف الآن، نحن قلنا أنه القدماء كانوا يعتقدون بما أن اسم الجنس قد وضع للمطلق، فاستعماله في المقيد استعمال في غير ما وضع له يكون ماذا؟ مجازا. أما على رأي المتأخرين ورأي المصنف أنه لا يستلزم المجازية، قد يكون مجازا لكن ليس من الضروري، كما لو كان على طريقة تعدد الدال والمدلول، وقد يكون مجازا إذا لم يكن على هذه الطريقة. إذن نريد أن نقول أن الاستعمال في المقيد مجازيته ليست ضرورية، هذا الذي نفيناه، لا أننا نفينا وقلنا أنه يمتنع الاستعمال المجازي. ما دام لا يمتنع يمكن، فإذن لا يتنافى هذا مع الاشتراك والنقل. هذا الجواب ماذا؟ الأول. الجواب الثاني أنه لو تنزلنا وقلنا بامتناع المجازية عند استعمال اللفظ في المقيد، مع ذلك لا تنافي بين هذا القول وبين الاعتقاد بالاشتراك أو النقل، تقريبه أنه لو فرضنا أن لفظ الدابة استعمل على وجه الحقيقة في الخيل والحمير، أي في الحصة، وكثر هذا الاستعمال إلى أن أدى إلى أنس خاص بين اللفظ وبين الحصة، فهذا الأنس الحاصل بين اللفظ والحصة لا يخلو، إما أنه يؤدي إلى زوال الأنس الناشئ من العلقة الوضعية بين اللفظ وبين الطبيعة، وهذا حينئذ يحصل معه ماذا؟ النقل، وإما أن لا يؤدي إلى ذلك فيصبح اللفظ مشتركا، فتحصل أن دعوى المنافات نشأت من توهم أن النقل والاشتراك لا بد أن يمر بماذا؟ بمرحلة التجوز، وهذا غير لازم كما بينا في المثال. واضح صار المطلب؟ يعني حتى لو قلنا أن الاستعمال على وجه الحقيقة، لكن مع ذلك هذا الاستعمال الكثير إن أدى إلى أنس بين هذا اللفظ والحصة ونسي الأنس بين اللفظ والطبيعة فهذا نقل، وإلا فاشتراك. يقول لا يقال، كيف يكون ذلك؟ هذا بعض الإخوان في سوريا سألوني أن هذا الذي يده دائما تظهر في جنبك من هو؟ لا يقال كيف يكون ذلك، وقد تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز. طب إذن هذا لا يقال يرجع إلى ماذا؟ منها ما يوجب الاشتراك أو النقل. كيف يكون ذلك وقد تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلا، والحال أن الاشتراك والنقل فرع التجوز، فإنه يقال مضافا إلى أنه إنما قيل ما قيل لأجل ماذا؟ لعدم استلزام استعماله في المقيد للمجازية، لا لعدم إمكانه، فإن استعمال المطلق في المقيد بمكان من الإمكان كما إذا كان على غير طريقة تعدد الدال والمدلول. فإنه يقال إن كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق ولو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة توجب كثرة توجب إرادة توجب له يعني للمقيد للحصة مزية أنس تؤدي إلى الاستغناء عن الدال الآخر. هذا الأنس إما أن يؤدي إلى نسيان الأنس الحاصل بين اللفظ والطبيعة فهذا هو المنقول، أو لا يؤدي فهذا هو المشترك، كما في المجاز المشهور، يعني شبيه المجاز المشهور، لأنه الآن هذا الجواب بناء على ماذا؟ على عدم التجوز، أو تعينا واختصاصا به كما في المنقول بالغلبة فهم. تنبيه: المطلب الأخير المتبقي في هذا الفصل يعقده العلماء عادة لبيان إشكال وقع فيه شيخ الطائفة، حيث إنه تمسك في بعض كتبه الفقهية بقوله تعالى وكلوا مما أمسكنا لإثبات أن صيد الكلب طاهر، إذ لو لم يكن طاهرا لما أمر بالأكل على وجه الإطلاق، بل كان ينبغي أن يقول وكلوا مما أمسكنا إن طهرتم موضع الملاقات،
واضح هذا الكلام؟ هذا كان دليل الشيخ الطوسي لإثبات أن ما يمسكه الكلب طاهر. لأجل الجواب عن هذه الدعوة نقح مطلبا يرتبط بالمقدمة الأولى من مقدمات الحكمة، ويكون المتكلم في مقام البيان. حاصله أنه لا يعقل في العادة أن يكون المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات، فقد يكون في مقام البيان من جهة دون جهة أخرى، وحتى يصح أو يصح التمسك بالإطلاق لابد أن نحرز ولو بأصالة البيان أن المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة التي يراد التوسعة إليها، ولا يكفي أن يكون في مقام البيان من جهة أخرى، والدليل على ذلك هو الدليل نفسه الذي تقدم في إثبات الحاجة إلى المقدمة الأولى. ما عندنا دليل جديد، نفس ذلك الدليل يقتضي أن يكون في مقام البيان من تلك الجهة التي تريد أن تتمسك بها وقد تقدم. وعلى هذا الأساس لو فرضنا أن الآية المباركة صيغت لبيان حلية صيد الكلب، فلا يمكن أن نتمسك بإطلاق الآية لإثبات طهارة ما يمسكه الكلب، لأن المتكلم بحسب الفرض لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة. نعم، لو فرضنا أن المتكلم كان في مقام البيان من جهة وكانت هذه الجهة ملازمة لجهة أخرى، إما على نحو الملازمة العقلية أو الشرعية أو العادية والعرفية، في هذه الصورة يصح أن نتمسك بالإطلاق لتلك الجهة لوجود الملازمة. مثلا لو ورد خبر يقول إذا تجاوزت بيوت القرية فقصر، وكان المتكلم بهذا الكلام في مقام البيان من جهة الصلاة لا غير، فلا إشكال أنه يصح لنا أن نتمسك بإطلاق الخبر للتعميم على البيوت الصغيرة والكبيرة، صحيح أو لا؟ قال إذا تجاوزت بيوت القرية فقصر، هذه أعم من أن تكون بيوت صغيرة أو بيوت كبيرة، هذا مما لا إشكال فيه. لكن لو أردنا أن نتمسك بهذا الخبر لإثبات الحكم بعدم الفرق بين البيوت الصغيرة والكبيرة بالنسبة للصوم، الذي لم يكن المتكلم بصدد بيانه، فمقتضى القاعدة أنه لا يصح التمسك بالإطلاق من هذه الجهة. لكن باعتبار أنه يوجد ملازمة بين الصوم والصلاة، وأن كل ما يثبت للصلاة يثبت للصوم، يصح التمسك على تأمل في هذا المثال. من يقول ليش في تأمل؟ لا لا، ذاك بدليل خاص. ليش في تأمل في هذا المثال؟ طبعا هذه الأمثلة تعرض لها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في التقريرات. نعم، هذا المثال الذي ذكرته لماذا يوجد فيه تأمل؟ قد تأملوا في البيت إلى يوم غدا، شوف ماذا تحصل على أي نتيجة. يقول تنبيه، وهو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة، كان المطلق واردا في مقام البيان من جهة منها، وفي مقام الإهمال أو الإجمال من جهة أخرى، فلا بد في حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة، ولا يكفي كونه بصدد البيان من جهة أخرى إلا إذا كان بينهما ملازمة عقلا أو شرعا أو عادة. طبعا هذا التقسيم للملازمة لا بلحاظ ذات الملازمة، إنما بلحاظ لازم، ولا الملازمة كلها ما عندنا ملازمة عقل شرعية وملازمة عادية، كل الملازمة ملازمة عقلية، لكن طرف الملازمة مرة يكون مما أثبته الشرع مما أثبته العقل، مما أثبتته العادة. مثلا المثال الذي يذكره الشيخ الأعظم، وردت رواية تقول بأن صقر السنوري ماذا؟ طاهر. الصقر ما هو؟ أنه الأثر الذي يتركه بعد الشرب أو الطعام، على الخلاف في التعميم على الطعام أو عدمه، بنفترض هكذا. طيب، فهو من ناحية، من جهة إثبات ماذا؟ طهارة الصقر للسنور بما هو. فلا يمكن أن تتمسك بالإطلاق لإثبات سواء كان على صقره نجاسة أم لم يكن. لكن لو فرضنا في العادة أن السنور دائما يأكل نجاسات، فيصح التمسك بالإطلاق، لأن العادة تقتضي أن كلما وجد هذا الأثر كان مصاحبا للنجاسة، فحينئذ يصح التمسك بالإطلاق لوجود الملازمة ماذا سميناها؟ العادية. ولا يكفي كونه بصدد البيان من جهة أخرى إلا إذا كان بينهما ملازمة عقلا أو شرعا أو عادة كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. فصل جديد، قال: إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين. هذا البحث من البحوث المهمة جدا لكثرة الابتلاء بها في الروايات، فلا بد أولا من شرح موضوع المسألة، وذلك عن طريق فهم المراد من التنافي بين المطلق والمقيد. فإنه قد يقال: لما كانت النسبة بين المطلق والمقيد هي العموم والخصوص المطلق، فلا تنافي بين العام والخاص، لدخول الخاص في العام. المراد من التنافي هو أنه لو أعملنا أصالة الظهور في كل واحد من دليلي المطلق والمقيد للازم التنافي. فمثلا لو ورد أعتق رقبة، وورد لا تعتق رقبة ماذا؟ كافر. فإن أصالة الظهور في أعتق رقبة تقتضي جواز أن يعتق الرقبة، أي رقبة الكافر، بينما أصالة الظهور في قوله لا تعتق رقبة يقتضي ماذا؟ عدم جواز عتق المؤمنة، عتق الكافر، وهذان لا يمكن أن يجتمعا. بعد وضوح المراد من التنافي لابد من تحرير محل النزاع، وتحرير محل النزاع يرتبط بالمقيد، فإن التقييد طارة يستفاد من قرينة متصلة، وأخرى يستفاد من قرينة منفصلة. الذي هو محل الكلام والتقييد المستفاد من القرينة، أي قرينة منفصلة. أما التقييد بالمتصل فهو خارج عن محل النزاع. من يقول لنا ليش؟ لعدم مجيء فكرة التنافي بين الظهورين، لأنه مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للمطلق في الإطلاق، ولا ينعقد الظهور إلا على وفق القرينة، فلا يوجد لدينا ظهوران حتى يصدق مفهوم التنافي بينهما. إذن اتضح أن محل النزاع وين؟ في القرينة المنفصلة. المبحث الأول في تصنيف البحث: المطلق والمقيد طارة. اقرأنا يا سيد. أين هذا؟ عند شح في الكتابة. المطلق شو إنه؟ المطلق والمقيد طارة يشتركان في الإيجاب والسلب، وأخرى يفترقان. فالأول مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، والثاني مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة. نبدأ في الكلام على صورة الاختلاف. اتفق الفقهاء أنه في صورة الاختلاف لا بد من حمل المطلق على المقيد، بلا نزاع، وأن نلتزم بماذا؟ بالتقييد. ما معنى حمل المطلق على المقيد؟ يعني نلتزم بالتقييد. عندما نقول أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة، يعني نلتزم بتقييد الرقبة بماذا؟ بالمؤمن. ووجهه واضح: فإن المقيد لما كان أقوى دلالة على نفي الحصة المقابلة للحصة المأخوذة فيه، وفي الوقت نفسه يصلح للقرينة، وكان ظهور القرينة مقدما على ظهور ذيها لكون القرينة يؤتى بها لتفسير وتوضيح ذيها فتقدم عليه، ومقتضى تقديم المقيد على المطلق هو أن نلتزم بأي شيء يرحمكم الله بالتقييد. هذا كله في صورة ماذا؟ في صورة اختلاف بالسلب والإيجاب. أما صورة الموافقة فالمسألة اختلافية. ذهب المشهور إلى إلحاق هذه الصورة بالصورة السابقة بأن نحمل المطلق على المقيد، وهؤلاء المشهور استدلوا بتطبيق قاعدة أن الجمع مهما كان أولى من ماذا؟ من الطارح. تقريب ذلك أنه إذا حملنا المطلق على المقيد لا يلزم إلغاء واحد من الدليلين، بل نأخذ بهما معا. غاية الأمر رفعنا اليد عن ظهور الدليل لا عن أصل الدليل، فإن قوله أعتق رقبة كان ظاهرا في أن تمام المناط ما هو؟ هو الرقبة. عندما جاء أعتق رقبة مؤمنة أو لا تعتق عفوا أعتق متحدان، فعندما جاء أعتق رقبة مؤمنة وحملنا المطلق على المقيد نكون قد عملنا بالمطلق والمقيد. غاية الأمر صارت الرقبة جزء المناط والجزء الآخر هو ماذا؟ الإيمان. فلا يوجد إلغاء لأي واحد من الدليلين، بخلاف ما لو قدمنا المطلق فإنه يستلزم طرح أحد الدليلين. واضح الكلام؟ نقرأ الآن هذا المقطار. يقول إذا لا أصلا بالكلية بالكلية يطرح إذا لم نحمل المطلق على المقيد، والمفروض أن بينهما تكاذب، فإذا أخذنا بالأول يلزم طرح الثاني.
يعني ما هو
نعم. لا هذا اتكى على إجمال إنه في إشكال هنا. لا هذا سوف يأتي الآن قريبا يأتي. يقول إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين فإما أن يكونان مختلفين في الإثبات والنفي وإما أن يكونان متوافقين. فإذا كانا مختلفين مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة فلا إشكال في التقييد، وإن كان متوافقين فالمشهور فيهما الحمل يعني حمل المطلق على المقيد والتقييد. وقد استدل الأكثر بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى. وقد أورد يأتي إن شاء الله والحمد لله.